الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ومنه أليس الله بكاف عبده، أي الله كاف عبده. كان كلامنا وما زال في بيان المعاني المجازية لكلمات الاستفهام، تعرضنا لبعض من هذه المعاني. المعنى الأخير الذي وقف الكلام عنده هو الإنكار، وقبل الإنكار كان التقرير، وقد بينا المراد من هذين المعنيين على التفصيل الذي تقدمه. كلامنا في هذا الدرس يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في توضيح المراد من قول المصنف: ومنه أليس الله بكاف عبده. النقطة الثانية نبين فيها صورة أخرى لإنكار الفعل. النقطة الثالثة نبين فيها تقسيم الإنكار، تقسيم الإنكار. أما النقطة الأولى فنقول في بيانها: المصنف حينما تحدث عن الإنكار مثل للإنكار بقوله تعالى: أغير الله تدعون، أغير الله تدعون. والمنكر في هذه الآية هو الذي ولي الهمزة، ولي الهمزة، يعني الدعاء مسلم، لكن دعاء غير الله هذا منكر، هذا منكر. بعد ذلك قال: ومنه، ومنه. المعنى ومن مجيء الهمزة للإنكار قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، ومنه. لكن الذي ينقدح في الذهن والذي يرد هاهنا السؤال عنه هو أن المصنف لماذا فصل هذا المثال عما قبله بمن؟ لماذا قال ومنه؟ لماذا قال ومنه؟ كان ينبغي أن يقول نحو: أغير الله تدعون، وأليس الله بكاف عبده، أو ونحو، أو وك قوله تعالى. لماذا قال ومنه؟ الجواب عن ذلك أن هذا المثال مما وقع فيه كلام، هذا المثال مما وقع فيه كلام، وهذا الكلام كلام طويل في بيانه، في بيان أن هذا المثال مثال للإنكار، فوقع فيه طول، أو لأنه وقع فيه اختلاف في أن هذا المثال هل هو مثال لإنكار النفي أو لتقرير الإثبات، لتقرير النفي أو لتقرير الإثبات. لأجل ذلك فصله عما قبله، يعني الكلمة إزاء هذا المثال ليست كلمة واحدة، وإنما فيه كلام، وإنما فيه اختلاف. توضيح ذلك، التفتوا جيدا، توضيح ذلك. الآية القرآنية أو هذا المقطع من الآية القرآنية يقول أليس الله بكاف عبده، التفتوا جيدا، أليس الله بكاف عبده. نقول هذا الاستفهام ليس مرادا على حقيقته على ظاهره، المراد ها هنا الإنكار، والإنكار المراد ها هنا هو من قسم الإنكار الإبطالي، على ما يأتي بيان ذلك في النقطة الثالثة، في النقطة الثالثة لما نقسم الإنكار إلى قسمين، الإنكار التوبيخي أو الإبطالي والإنكار التكذيبي. الإنكار يقع على هذين القسمين، نبينهما بعد ذلك إن شاء الله. الإنكار، التفتوا جيدا، الإنكار ها هنا هو إنكار إبطالي وليس إنكارا تكذيبيا. المنكر ها هنا هو ما دخلت عليه الهمزة، ما دخلت عليه الهمزة، أليس الله بكاف عبده، قبل الهمزة ليس الله بكاف عبده، عدم الكفاية، عدم الكفاية، هذا هو الذي دخلت عليه الهمزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدم الكفاية هو الذي دخلت عليه الهمزة. فالمنكر هو ما دخلت عليه الهمزة، عدم الكفاية هذا منكر، هذا منكر. ولكن المراد ها هنا، التفتوا جيدا، هو الإثبات، المراد ها هنا هو الإثبات. كيف؟ التفتوا جيدا، إثبات يعني ماذا؟ يعني أن الله كاف عبده، هو هذا المراد. هذا كيف نتوصل إليه؟ نتوصل إليه من طريق أن نفي النفي إثبات. عندنا ليس الله بكاف عبده، ليس نفي، والهمزة استعملت لأجل الإنكار، والإنكار يعني نفي، فنفي زائد نفي يساوي إثبات. فالمعنى المراد ها هنا هو إثبات أن الله تعالى كاف عبده، كاف عبده. إذن إنكار النفي ليس هو المقصود بالذات، وإنما هو مقصود بالعراض. إنكار النفي، قلنا الآن الشيء المنكر ها هنا هو النفي، أليس الله بكاف عبده، الهمزة دخلت على عدم الكفاية، المنكر هو ماذا؟ عدم الكفاية، هذا هو المنكر. لكن ليس هو المراد بالذات، المراد بالذات إنما هو الإثبات. هذا الإثبات توصل إليه من طريق الإنكار، من طريق إنكار النفي. لكن إنكار النفي ليس هو المقصود بالذات، المقصود هو الإثبات، والإثبات أريد أن يتوصل إليه على وجه أبلغ من طريق إنكار النفي. أليس الله بكاف عبده؟ طبعا جاء على هذا النسق قوله تعالى على هذا المنوال قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، يعني المراد شرحنا لك صدرك. وأيضا قوله تعالى ألم يجدك يتيما، يعني وجدك يتيما ونحو ذلك. فإذا التفتوا جيدا، إذن المراد هو الإثبات من هذه الآية، وهذا الإثبات قد توصل إليه من طريق إنكار النفي. هذا المعنى الذي نذكره هو في الحقيقة وبالدقة مراد من قال إن الهمزة في هذا المثال للتقرير. على هذا الذي ذكرنا الهمزة للإنكار، لإنكار النفي، لإنكار عدم الكفاية بالبيان الذي ذكرت، لكن الإنكار ليس مقصودا بالذات. البعض ماذا قال؟ الهمزة في هذه الآية هي للتقرير، لتقرير الإثبات. قلت لكم وقع كلام في هذه الآية أنها لإنكار النفي أو لتقرير الإثبات. بعضهم قال الهمزة ها هنا لتقرير ماذا؟ لتقرير الإثبات. لكن هذا في الحقيقة مجرد نظر من جهة أخرى، لكن المحصلة محصلة واحدة، يعني بالنتيجة نتيجة واحدة. الذي قال التفتوا، الذي قال إن الهمزة في هذا المقطع من الآية المباركة لتقرير الإثبات، مراده ماذا من التقرير؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مراده، التفتوا معي، حمل المتكلم المخاطب على الإقرار بما داخله النفي لا بالنفي. هناك شيء من الدقة، أرجو الالتفات. الإقرار تفت بالإثبات، يعني الإقرار بالإثبات ماذا؟ يعني حمل المتكلم المخاطب على الإقرار بما داخله النفي لا بالنفي، لا حمله على النفي. الآية ماذا؟ أليس الله بكاف عبده؟ الذي دخله النفي قبل الهمزة هو الله كاف عبده، صحيح؟ ليس الله بكاف عبده، الله كاف عبده، هذا الذي دخل عليه النفي. ليس المراد من الهمزة الإقرار بما دخله النفي، بما دخله النفي، يعني بكون الله كافيا عبده، الله كاف عبده. هذا جملة ليست منفية، صحيح؟ بعد ذلك دخل النفي عليها، ليس الله بكاف عبده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإقرار المستفاد من الهمزة هو إقرار بما دخله النفي، وليس بالنفي، وليس بعدم الكفاية، وإنما إقرار بالكفاية، إقرار بالكفاية. ما أدري واضح؟ أليس الله بكاف عبده قبل أن تدخل ليس المعنى ثبوتي أو سلبي؟ ثبوتي. الله كافر عبده يعني الكفاية. ثم دخلت ليس فنفت الكفاية، ليس الله بكاف عبد. الهمزة لما جاءت المقصود منها الإقرار بالذي دخله النفي، يعني بالكفاية لا بعدم الكفاية، وهذا هو المعنى الذي توصلنا إليه من الإنكار. نحن لما قلنا الهمزة هنا لإنكار النفي، قلنا الإنكار هو المقصود أولا وبالذات؟ لا، الإنكار قصد لأجل أن يتوصل به إلى الإثبات، صحيح؟ هنا الذي قال بأنها لتقرير الإثبات قال هي لتقرير المعنى الذي دخله ماذا؟ دخله النفي، لا لتقرير النفي. فبالنتيجة يوجد اتفاق، يوجد اتفاق، لكن هذا من نظرة إلى شيء، هذا نظرة إلى شيء. واضح. ومن هنا نستنتج أمرا، ومن هنا نستنتج أمرا، التفتوا جيدا. هذا الأمر هو هذا، طبعا نستنتج من كلام هذا البعض الذي قال هي للتقرير، الذي قال هي للتقرير. الأمر الذي نستنتجه ونستكشفه ونخرج به هو أن التقرير لا يجب أن يكون بما دخلت عليه الهمزة دائما. فيما سبق ذكرنا أن المقرر به هو الذي يلي الهمزة، يأتي بعد الهمزة، أما يلي الهمزة، يعني يأتي بعد الهمزة، هذا هو المقرر به. لكن الآن تبين لنا أن الأمر ليس كذلك، لأن الذي ولي الهمزة هو النفي، مع أن التقرير بالإثبات. فإذن هذا الذي ذكرناه فيما سبق أو ذكره المصنف، يعني ذكره المصنف، لا يأتي كقاعدة مضطردة دائما، كقاعدة مضطردة في كل الموارد، وإنما هنا لا بد أن نفصل فيه في ذلك. نقول التقرير قد يكون بما يعرفه المخاطب من الكلام، بما يعرفه المخاطب من الكلام الذي دخلت عليه الهمزة إثباتا أو نفيا. هذا يحتاج إلى توضيح أيضا، لكن لنبين القاعدة في المقام. نقول المقرر به هو الذي يقع بعد الهمزة فيما إذا كان مفردا، ولا يجب أن يقع بعد الهمزة فيما إذا كان حكما، وما تقدم الكلام عنه إنما هو من قبيل المفرد، الفاعل، المفعول، إلى الفعل، إلى آخره، الفعل يعني وحده. ما نحن فيه الآن هو الحكم. جيد. إذا كان المقرر به هو الحكم، الحكم ما هو الحكم الآن؟ كون الله تعالى كافيا عبده، هذا حكم، هذا ليس مفردا. نقول إذا كان المقرر به هو الحكم، فالتقرير يكون بما يعرفه المخاطب من الكلام إثباتا أو نفيا، إثباتا كما في الآية المباركة التي ذكرناها، أليس الله بكاف عبده؟ المخاطب يعرف أن الله كاف عبده، فهذا التقرير التقرير بما يعرفه المخاطب، بما يعرفه المخاطب يعرف النفي أو الإثبات، إثبات، فالتقرير بالإثبات. تقول هنا الهمزة دخلت على النفي، نقول ليس لنا علاقة بذلك، كلام عن الحكم، تقرير الحكم، وهذا الحكم ليس واقعا بعد الهمزة، هذا لا يضر. وقد يكون ما يعرفه المخاطب هو النفي وليس الإثبات، كما في قوله تعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. لاحظوا معي المخاطب من؟ عيسى عليه السلام. التفت، عيسى ماذا يعرف من الحكم؟ هو قائل هذا القول أو هو ليس قائلا هذا القول؟ ليس قائلا. إذن هو يعرف ماذا؟ يعرف النفي، يعرف النفي صحيح، عدم القول. هذه الآية تقرير بهذا الذي يعرفه المخاطب وهو النفي، مع أن الذي ولي الهمزة هو الإثبات. أأنت قلت؟ نقول مع ذلك هنا التقرير ليس بما ولي الهمزة، التقرير هنا بالحكم، والحكم هو ما يعرفه المخاطب وهو النفي عدم الإثبات، وإلا ليس تقريرا بي 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 بالقول. هذا مستحيل في حق عيسى عليه السلام أن يقول ماذا؟ أن يقول لهم أو يعني للناس اتخذوني أنا وأمي إلهين من دون الله، والله يحمله على أن يقر بذلك. لا، المعنى التقرير، التفتوا معي، التقرير بما يعرفه المخاطب، والذي يعرفه المخاطب هو النفي أنه لم يقل هذا، واضح أنه لم يقل هذا القول. فإذا يتضح من ذلك التفصيل بين ما إذا كان التقرير بالمفرد المقرر به مفرد، أن يكون مفردان، فالحكم المترتب هو أن يأتي بعد الهمزة، وجوب أن يأتي بعد الهمزة. وأما إذا لم يكن المقرر به مفردا بل كان حكما فلا يجب ذلك. يعني ما معنى أن يكون المقرر به حكما؟ يعني ليس فاعلا، ليس مفعولا، ليس فعلا. فالمقرر به هو ما يعرفه المخاطب من الحكم في الكلام من إثبات أو نفي على ما ذكرنا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. ننتقل إلى النقطة الثانية. قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية نطبق العبارة. قال المصنف ومنه، عرفنا لماذا فصل هذا المثال عما قبله بمن؟ أليس الله بكاف عبده؟ يعني ومن مجيء الهمزة للإنكار هذا المثال، أليس الله بكاف عبده؟ أي الله كاف عبده. لاحظوا، يعني المراد الإثبات، وتوصل إلى الإثبات بالإنكار، لأن إنكار النفي نفي له، صحيح؟ الإنكار هو نفي. لما نقول إنكار عدم الكفاية، يعني نفي عدم الكفاية، عدم الكفاية نفي والإنكار نفي، فصار نفي للنفي. ونفي النفي ماذا؟ قال ونفي النفي إثبات. وهذا مراد من قال إن الهمزة فيه للتقرير، أي تقرير بأي شيء، أي بما دخله النفي. ولما قال للتقرير التفتوا معي، لما قال للتقرير لا يأتي إشكال بأنه حينئذ يكون المعنى مختلفا عما لو كانت الهمزة للإنكار. نقول لا لا لا، مقصوده من التقرير التقرير بما دخله النفي لا بالنفي، فالمعنى حينئذ لا يختلف. قال بما دخله النفي لا بالنفي، هذا واضح العبارة، بما دخله النفي يعني الإثبات في الآية القرآنية الإثبات. وقد يكون ماذا؟ قد يكون نفيا. على كل حال بما دخله النفي يعني بما يعرفه المخاطب من ذلك الحكم إثباتا أو نفيا. قال الشارح ومنه أي ومن مجيء الهمزة للإنكار نحو أليس الله بكاف عبده، أي الله كاف عبده، لأن إنكار النفي نفي له ونفي النفي إثبات. وهذا المعنى مراد من قال الهمزة فيه للتقرير، أي لحمل المخاطب على الإقرار بما دخله النفي، وهو الله كاف لا بالنفي، وهو ليس الله بكاف. فالتقرير لا يجب أن يكون بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة، بل بما يعرفه المخاطب من ذلك الحكم إثباتا أو نفيا. يعني الآن الحكم الذي دخلت عليه الهمزة ما هو في الآية؟ عدم الكفاية، عدم الكفاية صحيح؟ لا ليس، وهو ليس مرادا في المقام، مراد بما يعرفه المخاطب وهو الكفاية. قال وعليه، وعلى هذا الذي ذكرنا قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فالهمزة فيه للتقرير، أي بما يعرفه عيسى عليه السلام من هذا الحكم، وهو ما يعرفه ماذا؟ عدم القول، أنه لم يقل هذا القول، لا بأنه قد قال ذلك، لا، لأنه مستحيل في حقه. فافهم إشارة إلى أن المطلب فيه دقة ينبغي أن يلتفت إليها. جيد، ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية عنوانها كما ذكرنا صورة أخرى من الإنكار، صورة أخرى من الإنكار. ذكرنا فيما سبق أن المنكر هو ذلك الشيء الذي يأتي بعد الهمزة، صحيح؟ المنكر هو الذي يأتي بعد الهمزة. الفعل إذا أردنا إنكاره فإننا نأتي به بعد الهمزة، هذا عرفناه مما تقدم. والكلام قلنا الكلام في الإنكار والتقرير على حد سواء، صحيح؟ المقرر به أيضا يأتي بعد الهمزة، هذا الذي تقدم. ها هنا صورة أخرى لإنكار الفعل غير ما تقدم، غير ما تقدم. الصورة ضابطها هو هذا، التفتوا جيدا للضابط، أن يأتي معمول الفعل المنكر. عندنا فعل منكر، هذا الفعل المنكر له معمول، المعمول يأتي بعد ماذا؟ يأتي بعد الهمزة. أن يأتي معمول الفعل المنكر بعد الهمزة، ثم يعطف ثم يعطف على ذلك المعمول بأم أو بغيرها. التفتوا معي جيدا، عندنا همزة يأتي بعدها معمول الفعل المنكر، ثم يعطف على هذا المعمول بأم أو بغيرها، بأم أو بغيرها. هذه صورة لإنكار الفعل، صورة لإنكار الفعل. مرة ينكر الفعل بإيقاعه بعد الهمزة، بعد الهمزة. مرة ينكر الفعل لا بإيقاعه بعد الهمزة بل بإيقاع معموله ثم العطف على معموله بأم أو بغيرها، أيضا هذه الصورة لإنكار الفعل. نأتي بمثال لذلك، التفتوا فيما إذا كان المعمول مفعولا به، تقول أزيدا ضربت أم عمرا، أزيدا ضربت أم عمرا. نقول هنا المراد إنكار الضرب وليس المراد إنكار ماذا؟ أن يكون المضروب عمرا. هنا المراد إنكار الضرب. في الآية القرآنية أغير الله تدعون، المنكر ماذا؟ كون المدعو غير الله، هذا هو المنكر. أما الدعاء مسلم صحيح؟ هنا لا، هنا المنكر هو الضرب لكن بصورة أخرى، بصورة أخرى غير ما تقدم. التفتوا معي، لكن هذا الكلام في هذه الصورة بقيد، ضمن قيد معين، ضمن شرط معين، أو ضمن فرض معين. الفرض هو أن المخاطب يحصر الضرب في أحد هذين الشخصين، زيد أو عم، زيد أو عم. التفتوا معي، زيد أو عم، يعني الضرب لا يتعداهما، لكن هو لا يعرف من المضروب، من التفتوا المضروب من هو، زيد أو عم لا يعرف، لكن هل عنده احتمال أن يكون المضروب غيرهما؟ لا، المضروب منحصر فيهما، المضروب هو أحدهما، واضح؟ المضروب هو أحدهما. جيد، أضرب عمرا ضربت، التفتوا أم مثال أزيدا ضربت أم عمرا. جيد، هنا عندنا محل وعندنا حال، التفتوا معي، عندنا محل وعندنا حال. الضرب محله ماذا؟ الضرب حال، محله محله زيد أو عم. معي عندنا محل هو زيد أو عم وليس هناك غيرهما، والضرب حال فيهما أو منهما يصدر، منهما يصدر صحيح؟ لا، ليس منهما يصدر، من عليهما يقع صحيح؟ أزيدا ضربت أم عمرا. إذا نفيت، التفتوا، إذا نفيت المحال، الحال ينتفي أو لا؟ ينتفي أو لا؟ ينتفي بلا كلام، بلا كلام. الآن حينما تقول مثلا جرى الماء في النهر، في شق، في الشق، شق من الأرض جرى فيه النهر،
أنت تأتي تقول شق لا يوجد، نهر لا يوجد، إذن جريان الماء يوجد؟ يوجد، صحيح؟ هذا نظير. الآن إذا نفيت المحل ينتفي الحال أو لا؟ المحل هنا ماذا؟ زيد أو عم؟ أنت تقول أزيدا ضربت أم عمرا؟ هنا تقصد بالهمزة الإنكار، والمنكر هو ماذا؟ هو الذي يأتي بعد الهمزة، فأنت أنكرت أن يكون المضروب زيدا، ثم عطفت على المعمول أم، وأردت الإنكار، إنكار ماذا؟ إنكار المعطوف وهو عام، فأنت أنكرت، التفت، أنكرت أن يكون هذان مضروبا للمخاطب، جيد، والمخاطب، التفت، المخاطب يحصل الظرف فيهما، هذا أمر مهم، يحصل الضرب فيهما، يعني يقول المضروب ليس غيرهما، أنت تأتي تقول ليس أحد منهما مضروبا، فهنا الضرب متحقق أو لا؟ غير متحقق، أنت بإنكارك أن يكون كل واحد منهما مضروبا فقد أنكرت الفعل، صحيح؟ تقول لعل غيرهما هو المضروب، نقول فرض الكلام أن الضرب منحصر فيهما، واضح أو لا؟ لأنك حينما تنكر أن يكون كل واحد منهما مضروبا فقد أنكرت المحل، محل الضرب، وإذا أنكرت محل الضرب فهذا يلزمه أن يكون الحال منكرا أيضا، والحال هو الضار. ما أدري واضح إن شاء الله أو لا. يعني ينكر المفعولان لا بهما، لا بما هما مفعولان، بل بما هما متعلقان بالفعل، حتى يتوصل من هذا الإنكار إلى إنكار الفعل، واضح أو لا؟ فهنا التفتوا معي، هنا المقصود إنكار الفعل، ولكن توصل إلى ذلك من طريق إنكار المفعولين، من طريق إنكار المفعولين، فهذه في الحقيقة طريقة أخرى لإنكار الفعل، أو صورة أخرى لإنكار الفعل، صحيح؟ الصورة الأولى ماذا كانت؟ أن يكون الفعل بعد الهمزة، بعد الهمزة، واضح؟ أما هنا ليس كذلك، ليس كذلك، هناك لما يكون الفعل بعد الهمزة يتسلط النفي على الفعل، هنا لا، هنا الفعل لم يكن بعد الهمزة، وإنما الذي كان بعد الهمزة هو المفعول، هو معمول الفعل، لكن كان المقصود من نفي المعمول نفي الفعل، جيد. فهنا التفتوا، هنا ماذا التفتوا؟ إنكار التعلق بأحدهما، إنكار التعلق، تعلق الضرب بأحد المفعولين، هذا لم يكن مقصودا بالذات، وإنما المقصود إنكار الفعل، فهذا الاستعمال حينئذ يكون استعمالا بالكناية، استعمالا كنائيا، استعمالا كنائيا. كيف استعمال كنائي؟ لأن إنكار التعلق بأحد المفعولين يستلزم، لازمه ماذا؟ نعم، إنكار الفعل، فأنت أطلقت الملزوم وأردت اللازم، وهذا هو معنى الكناية. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. نقرأ العبارة. قال المصنف: ولإنكار الفعل صورة أخرى وهي نحو. الآن فقط ذكر المثال، أما الضابط لم يذكرها. قال: وهي نحو أزيدا ضربت أم عمرا؟ لمن يردد الضرب بينهما. هذا قيد مهم. نعم، يحصل الضرب بينهما. لاحظوا ماذا قال الشارح. قال: ولإنكار الفعل، هذه عبارة المصنف، ولإنكار الفعل صورة أخرى وهي نحو أزيدا ضربت أم عمرا؟ لمن يردد الضرب بينهما من غير أن يعتقد تعلقه بغيرهما. طبعا المراد هنا بعبارة الشارح ماذا؟ أن يعتقد عدم تعلقه بغيرهما، هذا هو المقصود. لاحظوا عبارة الشارح قد لا تكون وافية بالمراد. المراد هو هذا، أن يعتقد، التفتوا، أن يعتقد عدم تعلقه بغيرهما. الضرب منحصر بينهما، واضح؟ لاحظوا معي، عفوا هذه العبارة احنا ما قرأناها قبل ذلك، عبارة الشارح والإنكار، وقوله والإنكار كذلك دل على أن صورة إنكار الفعل أن يلي الفعل الهمزة، ولما كان له صورة أخرى لا يلي فيها الفعل الهمزة أشار إليها بقوله، ما قرأناها قبل قليل. ولإنكار الفعل صورة أخرى وهي نحو أزيدا ضربت أم عمرا؟ لمن يردد الضرب بينهما من غير أن يعتقد، لعل الأولى هكذا، مع اعتقاده ماذا؟ عدم تعلق الفعل بغيرهما. هكذا العبارة أدق، يعني أن يعتقد عدم تعلق الضرب بغيرهما. قال: فإذا أنكرت تعلقه بهما، التبت، يعني الفعل لم يتعلق بهما، فقد نفيته عن أصله. نفيت من؟ أي شيء؟ نفيت الفعل، لأنه لا بد له من محل يتعلق به، وأنت نفيت المحل فلا بد أن ينتفي هو. واضح أو لا؟ العبارة واضحة أو لا؟ التفتوا معي، تعلق بأحدهما، تعلق الضرب بأحدهما، هذا أنت نفيته، قلت بأن الضرب لم يتعلق بأي منهما. إذا نفيت ذلك فقد نفيت ماذا؟ فعل. بعد الفعل إذا لم يقع عليهما لا يقع على غيرهما، لا يقع أصلا. تقول لي قد يكون واقعا على غيرهما، نقول فرض الكلام أن الضرب منحصر فيهما بينهما. قال: لأنه لا بد له من محل يتعلق به. جيد، هذه هي النقطة الثانية. نأتي إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة عنوانها تقسيم الإنكار. التفتوا جيدا، الإنكار يقع على قسمين. طبعا الشارح أيضا لم يشر، لم يبين الضابطة، ضابطة الصورة الثانية لإنكار الفعل، نحن ذكرناها في الشرح. الآن نأتي إلى النقطة الثانية، الثالثة عفوا. النقطة الثالثة عنوانها تقسيم الإنكار. الإنكار يقع على قسمين. القسم الأول يسمى الإنكار التوبيخي، والقسم الثاني يسمى الإنكار التكذيبي. الإنكار التوبيخي له اسم آخر وهو الإنكار الإبطالي. الإنكار الإبطالي، إبطال. جيد، ما معنى الإنكار التوبيخي؟ الإنكار التوبيخي هو هذا معناه، التفتوا معي، هو التعيير، تعيير والتقريع
على أمر قد وقع في الماضي أو على أمر خيف من وقوعه في المستقبل، بأن كان المخاطب بصدد أن يوقعه. هذا معنى الإنكار التوبيخي. الإنكار التوبيخي هو هذا، التفتوا معي، التعيير والتقريع على أمر قد وقع في الماضي، وقع في الماضي، أو على أمر خيف وقوعه في المستقبل. هو لم يقع إلى الآن، لم يقع، خيف وقوعه في المستقبل. يعني كيف يعني خيف وقوعه في المستقبل؟ يعني بأن كان المخاطب بصدد أن يوقعه، بصدد أن يفعله. جيد، هنا نأتي، التفتوا جيد، هنا نأتي نقول إذا كان التوبيخ على أمر قد وقع في الماضي، الغرض منه ماذا؟ الغرض منه الندم، يعني أنت لما توبخ إنسانا على فعل قد وقع، فالغرض من هذا التوبيخ ماذا؟ أن توقعه في الندم، أن يندم على ما فعل. وإذا كان التوبيخ على فعل خيف وقوعه في المستقبل، الغرض ماذا؟ هو لم يقع بعده، الغرض من التوبيخ ماذا؟ هو الارتداع، هو الارتداع، أن يرتدع المخاطب عن فعله. جيد، من هذا الذي ذكرناه، يعرف أن التوبيخ إذا كان على فعل قد مضى فهو يقتضي الوقوع، يعني الفعل ماذا؟ فعل واقع. إذن الإنكار على أي شيء؟ الإنكار هو على الانبغاء، على الانبغاء. المعنى ماذا؟ يعني المعنى هو هكذا، التفتوا، يعني ما كان ينبغي لك أيها المخاطب أن توقع هذا الفعل، ما كان ينبغي، لكن الفعل واقع، أنت الآن لا تريد أن تنكر الفعل، لأن الفعل واقع، فعل ماذا؟ واقع. الإنكار على الانبغاء، يعني ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان، ما كان ينبغي أن يكون. واضح الآن في العرف، لما نقول ما كان ينبغي لك هذا يا فلان، المعنى ماذا؟ طبعا هذا يقال عندما يصدر منه الفعل، يعني هو الفعل صدر وأنت الآن في مقام تقريعه، في مقام تعييره، في مقام توبيخه، تقول له كيف فعلت ذلك، ما كان ينبغي لك أن يصدر منك هذا الفعل. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان التوبيخ على أمر قد مضى. فإذن التوبيخ إذا كان على أمر قد مضى فهو يقتضي الوقوع، يعني وقوع الفعل، أما إذا كان التقريع على أمر خيف وقوعه في المستقبل، فالتوبيخ حينئذ لا يقتضي الوقوع، لأن الفعل لم يكن واقعا، الفعل ليس واقعا وإنما خيف وقوعه. أيضا المنكر هو الانبغاء، يعني المعنى هكذا يكون، لا ينبغي أن يكون هذا الأمر الذي أنت أيها المخاطب بصدد عمله، هذا الفعل الذي تريد أن تأتي به في المستقبل، ما كان ينبغي أن يكون. فالمنكر
في الحالتين معا هو الانبغاء، هو الانبغاء. لكن إذا كان التوبيخ على أمر قد مضى فهو يقتضي الوقوع، إذا كان على أمر خيف وقوعه في المستقبل فهو لا يقتضي الوقوع. المصنف مثل بهذا المثال وهو: أعصيت ربك، التفتوا معي، أعصيت ربك. والمثال الآخر: أتعصي ربك. ما هو الفرق بينهما؟ أعصيت ربك يعني العصيان ماذا؟ واقع، ولكنه منكر. ما معنى منكر؟ يعني أنا ما كان ينبغي أن يقع، ما كان ينبغي أن يقع. وأتعصي ربك العصيان ما واقع بعده، نعم خيف أن يقع في المستقبل، لأن أنت تقرع المخاطب على قصده أن يوقع العصيان بعد ذلك. جيد. التفتوا معي، إذا كان التوبيخ على أمر قد وقع في الماضي، البعض قال هو للتقرير، هو للتقرير، يعني الإنكار التوبيخي إذا كان لما وقع في الماضي فهو لأجل أنه يتضمن الوقوع والتقرر. التقرر هنا بمعنى ماذا؟ يعني الاستفهام هنا، التفتوا، يعني أمثلة الإنكار التوبيخي بعضهم قال هي للتقرير، هي للتقرير. التقرير بأي معنى من المعنيين؟ إذا تتذكرون سابقا ذكرنا للتقرير معنيين، المعنى الأول هو حمل المخاطب على الإقرار، على الإقرار، حمل المخاطب على الإقرار، والأمر الثاني التثبيت والتحقيق. في المقام، في المقام، التفتوا، في المقام، إذا قيل إن الاستفهام ها هنا للتقرير فالمراد به ماذا؟ المعنى الآخر وهو التثبيت والتحقيق، التثبيت والتحقيق. فالآن يعني حينما تقول أعصيت ربك أنت تقرر المخاطب على أو بما يعرفه من الحكم، وهو أنه عصى الله، وهو أنه عصى ربه، تقرره بذلك وتثبت هذا المعنى في نفسه. فإذا قال البعض إن الاستفهام هنا للتقرير مقصوده هو هذا، مقصوده هو هذا، واضح إن شاء الله. هذا هو القسم الأول من الإنكار. نقرأ العبارة. قال: والإنكار إما للتوبيخ أي ما كان ينبغي أن يكون، نحو أعصيت ربك، هذا في الماضي، أو لا ينبغي أن يكون، نحو أتعصي ربك، هذا في المستقبل. قال الشارح: والإنكار إما للتوبيخ أي ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان، نحو أعصيت ربك، فإن العصيان واقع لكنه منكر. وما يقال إنه للتقرير فمعناه التحقيق والتثبيت. أو لا ينبغي أن يكون أي أن يحدث ويتحقق مضمون ما دخلت عليه الهمزة، وذلك في المستقبل، نحو أتعصي ربك، بمعنى يعني لا ينبغي أن يتحقق العصيان في المستقبل. القسم الثاني أو للتكذيب، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.